بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السبق والرمي. باب السبق والرمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب السبق والرمي. السبق بالفتح، فتح الباء، هو العوض الذي يؤخذ أو الجائزة التي تؤخذ على المسابقة. فهذا الباب لبيان حكم أخذ العوض على المسابقة أو أخذ الجائزة، هل يجوز أو لا يجوز، أو فيه تفصيل. وأما الرمي المراد به رمي السلاح بالبنادق، ورمي السهام أو رمي البنادق أو الرمي لأي سلاح يحدث. والمقصود أخذ الجوائز على الإصابة، على الإصابة في الرمي، هل يجوز أو لا يجوز. ومناسبة عقد هذا الباب بعد كتاب الجهاد أن له علاقة بالجهاد، لأن المسابقة على هذه المذكورات فيها إعانة على الجهاد والتدرب عليه، إما بركوب الخيل وإما بركوب الإبل وإما برمي السهام والقذائف، وهذه أساليب من أساليب الجهاد في سبيل الله. ففي هذا تمرين على وسائل الجهاد في سبيل الله عز وجل. هذه المناسبة. والمسابقة منها ما هو محرم ومنها ما هو مباح، ومنها ما يجوز أخذ الجائزة عليه ومنها ما لا يجوز. هو باب مهم جدا، لأن المسابقات الآن كثرت وبذل الأموال فيها كثر، فلا بد من معرفة ما يجوز منها وما لا يجوز. فأما المسابقة التي ليس فيها منكر وليس فيها محرم وفيها فائدة للأبدان فلا بأس بها، فالمصارعة والمسابقة على الأقدام والمباريات الرياضية التي تقوي البدن تكسب المهارة، فهذه تجوز ما لم يكن فيها منكر ككشف العورات، وما لم يكن فيها إضاعة للصلوات فإنها تجوز، لكن لا يجوز أخذ العوض عليها، تجوز بدون أخذ عوض. وأما المسابقة بالشطرنج والنرد هذا محرم، محرم ولو لم يكن فيه عوض، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي لعبة مجوسية. فالمسابقة بالنرد والشطرنج حرام، فلا يجوز أخذ العوض عليها، فلا يجوز فعلها أصلا. والقسم الثالث المسابقة التي يجوز أخذ العوض عليها، وهي ما كان فيه تدريب على وسائل الجهاد في سبيل الله التي ورد فيها الحديث الذي سيأتي. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. من المعلوم أن الأموال محترمة وأنه لا يجوز التلاعب بها، قال الله جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الأموال يجب احترامها وحفظها، نهى صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فلا يعبث بها في هذه المسابقات التي إما أنها محرمة وإما أنها لا فائدة فيها، أو أن فيها فائدة لكنها مقصورة على فائدة البدن فقط وليست من أمور الجهاد. ينبغي حفظ الأموال عن هذه الأمور، والمال مال الله لا يجوز التلاعب به، وهو خلقه لمصالح العباد، لا يجوز التلاعب به. ولهذا يحجر على من يضيع المال في الصغير والمجنون والسفيه، يحجر عليه ويمنع من إفساد ماله وإضاعة ماله، ولا يقال هذا مالي يتصرف فيه، لا هو مالك، لكن لا تتصرف فيه إلا في حدود الشرع، في حدود ما أباح الله سبحانه وتعالى، وأنت مسؤول عنه يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة سيسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله، وهذا محل الشاهد، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ما عمل به. هذا يسأل عنه الإنسان يوم القيامة، ومنها المال، إنه يسأل، وإن كان ملكه وإن كان ماله يسأل عنه: من أين اكتسبه؟ وإن جاء من حلال ولا من حرام؟ ثم إذا كان من حلال ففيما أنفق، نفق منها ما هو حلال ومنها ما هو حرام وإضاعة، تسأل عنه يوم القيامة. والله لم يعطيك هذا المال لتتلاعب به، وإنما أعطاك إياه لتنتفع به في المباح وتنفع به الآخرين. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية هنا
تضمر
وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق متفق عليه.
هذا الحديث فيه المسابقة على الخيل، سابق على الخيل التدرب على الجهاد، تعلم الفروسية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عليها وجعل لها مسافات. من شروط المسابقة على الخيل والإبل أن تحدد المسافة لئلا يكون في هذا ضرر على البهيم، تحدد المسافة بمقدار تطيقه لا يشق عليها، وتظهر به يظهر به سبقها. الخيل المضمرة، مضمرة المراد بها التي قلل علفها وسقيها حتى تضمر، لأن هذا أخف لها في العدو إذا كانت ضامرا، أما إذا كانت غير ضامر، إن كانت سمينة أو بطنها ملآن بالعلف أو الماء، فإنها تكسل عن السباق فتضمر الخيل قبل السباق مدة تكفي حتى تستطيع العدو، لكن على وجه لا يعذبها، على وجه يحصل به المقصود ولا يعذب الحيوان. فهذه سابقة، جعل المسافة الرسول صلى الله عليه وسلم جعل المسافة لها ما بين الحفية من جبل أحد إلى ثنية الوداع 3 أو 4 أميال، إلى ثنية الوداع. والثنية اللغة هي الطريق في الجبل، الطريق الذي يصعد إلى الجبل يسمى بالثنية. ثنية الوداع شمالي المدينة على طريق تبوك، لا تزال تسمى بهذا الاسم إلى الآن، وإن كانت سهلت الآن، سهلت الثنية وصارت خط الجلد، لكن كانت في الأول جبلا يصعده المسافرون. وسميت بالوداع لأن من عادتهم في المدينة أنهم يمشون مع المسافر يودعونه حتى يصل إلى هذه الثنية ثم يرجعون، سميت بثنية الوداع لهذا السبب. فما بين الحفية إلى ثنية الوداع 3 أميال أو 4 أميال. وأما الخيل التي لم تضمر، يعني لا تطيق المسافة البعيدة، جعل لها مسافة أقل، جعل لها مسافة أقل رفقا بها. نعم، أعد الحديث.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد أضمرت من الحفيا، وكان أمدها ثنية الوداع،
يعني منتهى الشوط إلى ثنية الوداع.
وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق.
وأما التي لم تضمر فقصر المسافة لها من ثنية الوداع إلى مسجد بني الزرير، كان بمقدار ميل رفقا بها، دل هذا على أنه يراعى الحيوان لا يشق عليها ويعذب. نعم.
وكان ابن عمر في من سابق،
ودل على جواز تضمير الخيل، دل على جواز تضمير الخيل للسباق. نعم.
وكان ابن عمر في من سابق،
كان ابن عمر راوي الحديث في من سابق في هذا السباق. نعم.
زاد البخاري قال سفيان من الحفياء إلى ثنية وداع خمسة أميال أو ستة، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل.
خمسة أميال أو ستة من الحفياء إلى ثنية الوداع، والميل ألف بوع، الميل ألف بوع بباع الإنسان. وأما المضمرة فمن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق وبينهما مسافة ميل أي ألف بوع. نعم.
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القرخ في الغاية، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان.
وهذا يدل أيضا على أن الخيل تختلف قوة وضعف، فالقرخ وهي القوية التي بلغت سن خمس سنين وهي قوية هذه زاد في مسافتها لأنها تطيق ذلك، أما الخيل التي لم تكن كذلك فقصر المسافة لها. نعم. نعم. عنه
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل.
نعم.
وفضل القروح بالغاية.
نعم، في بالمسافة، بالغاية يعني بالمسافة، جعل القرح أفضل من ما دونها من الخيل لأنها تقوى على ذلك. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان.
لا سبق بفتح الباء الجائزة والعوض، لا يجوز أخذ المال على المسابقة أيا كانت المسابقة بالأبدان أو بغيرها إلا على ثلاثة أشياء: على الخيل وعلى الإبل وعلى الرماية. الخيل هي الحافر، على حافر أو خف أو البعير، أو نصل وهو الرماية، لأنهم كانوا في ذاك الوقت يرمون بالنبل والسهام ويلحق به كل آلة رمي في كل زمان بحسبه، فهذا دليل على أمرين: الأمر الأول مشروعية المسابقة على هذه الثلاثة لما فيه من التدرب على الجهاد، المسألة الثانية أنه لا يجوز أخذ العوض أو أخذ الجائزة إلا على هذه الثلاثة لأنه حصره فيها، لا سبق إلا، هذا حصر إلا في هذه الثلاثة، دل على أن المسابقات غير هذه الثلاثة لا يؤخذ عليها عوض وإن كانت جائزة. نعم.
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، وإن أمن فهو قمار. رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف.
نعم، العوض الذي يجوز في هذه الثلاثة، الخيل والإبل والرمي، لا يخلو إما أن يدفعه خارج عن المتسابقين، يدفعه شخص خارج عن المتسابقين كولي الأمر مثلا أو غيره، هذا لا بأس به، من سبق يأخذه. الحالة الثانية أن يكون السبق من أحد المتسابقين، أن يكون السبق من أحد المتسابقين واللي دفع، هذا أيضا لا بأس به، من سبق يأخذه. الحالة الثالثة أن يكون السبق من الاثنين، أن يكون السبق مدفوعا من الاثنين المتسابقين، وهذا لا يجوز إلا إذا دخل معهم ثالث، دخل معهم ثالث ليكون محللا، وإلا إذا لم يدخل معهم ثالث صار هذا من القمار وهو الميسر، يكون من القمار وهو الميسر. هذا ما يدل عليه الحديث، لكنه ضعيف، وهو صحيح أنه مرسل، ولهذا قال العلماء المحققون كابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا بأس أن يكون الدافع من الاثنين، ولا يشترط المحلل، لأن الحديث ضعيف، والأصل الجواز، وهذا هو الراجح والله أعلم، أنه لا يشترط دخول المحلل بينهما.
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم.
الله جل وعلا قال: وأعدوا لهم، أي للأعداء، ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمون، ما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أعدوا لهم ما استطعتم، فدل على أنه مطلوب من المسلمين أن يعدوا القوة لجهاد العدو من الأسلحة الذخيرة والخيل غير ذلك، والقوة تختلف، ولهذا الله جل وعلا عممها فقال: من قوة، من قوة، ولم يحدد، لأن القوة تختلف في كل زمان بحسبه. لا شك أن السلاح الآن ما هو مثل السلاح في الوقت الأول، فمطلوب من المسلمين أن يطوروا أسلحتهم كل زمان بحسبه، لأجل أن يكون عندهم قوة يرهبون بها عدو الله وعدو المسلمين. أما إذا لم يكن عندهم قوة فإن العدو يستهين بهم ويتسلط عليهم. دل على أن إعداد السلاح مهما تنوع أنه واجب على المسلمين، ويلزم من ذلك أن المسلمين يعدون المصانع ولا يتكلون على مصانع العدو والكفار، دون المصانع وينتجون الأسلحة هم مهما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فإذا لم يستطيعوا إعداد المصانع لا بأس أن يشتروا من الكفار، لكن عليهم أن يصنعوا الأسلحة بأنفسهم مهما استطاعوا، وعليهم أيضا أن يتدربوا عليها، عليهم أن يدربوا عليها جنودهم المقاتلين، يدربونهم على هذه الأسلحة. أما إذا كان عندنا سلاح متطور ولكننا لا نحسن استعماله فما الفائدة؟ ما الفائدة من ذلك؟ فهذا من أسباب النصر، إعداد القوة الرادعة للعدو بأنواعها وتجدداتها. مطلوب من المسلمين في كل زمان أن يعدوا القوة التي يردعون بها عدوهم، ولهذا قال ترهبون به عدو الله وعدوك. أما إذا لم يكن عندنا قوة فلن يرهبنا العدو، بل يستخف بنا ويتساهل في حقنا. فهذه مسألة عظيمة ومهمة جدا، ترهبون به عدو الله وعدوكم. ومن القوة الخيل، لأنها من أكبر وسائل الجهاد في سبيل الله، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، فلا يسهد بها ويقال الآن الناس على دبابات وعلى طائرات وعلى... نعم يأتي وقت يمكن تتعطل هذه الأشياء، فلا بد من أن يكون عند المسلمين من الخيل ما. وأيضا هناك أماكن ما يفعل فيها السلاح ولا يصل إليها، الخيل تصل إليها والإبل لا تصل إليها الأسلحة ولو كانت فتاكة. فلا يستهان بالخيل وإعدادها وتربيتها إلى جانب القوة. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر القوة أن المراد بها الرمي، تعلم على الرمي. أولا نعد آلة الرمي في كل وقت بحسبه، وثانيا نتدرب عليها نتعلمها، وثالثا نستعملها عند الحاجة حتى يرهبنا أو حتى يرهبنا عدونا ويكون لنا كيان يرهبه العدو. ثم لا ننسى أن المسلمين لا يتكلون على القوة، القوة سبب ولكن الأساس هو الإيمان. حتى لو كان عندنا قوة هائلة وليس عندنا إيمان ما تنفعنا القوة. أين قوة الاتحاد السوفيتي الذي أخاف العالم لما لم يكن عنده إيمان؟ الله جل وعلا قضى عليه وعنده القوة، تلاشى وضاع وذهب ولم تنفعه قوته لأنه ليس عنده إيمان بالله عز وجل. فالقوة الأولى هي الإيمان بالله عز وجل، وكذلك وهذه القوة المعنوية. القوة الثانية وهي الحسية، ما نقول حنا مسلمين ومؤمنين الذي ينصرنا الله لو ما عندنا سلاح، لا ما نقول هذا. الله جل وعلا قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هل نقول إحنا مسلمين وبينصرنا الله بالإسلام ولو ما عندنا سلاح؟ هذا كلام باطل. نجمع بين الأمرين، القوة المادية اللي يسمونها الحسية والقوة المعنوية التي هي أعلى من القوة المادية، وهي الإيمان بالله عز وجل. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فلا بد من هذا الأمر، وهو الإيمان بالله عز وجل، وإلى جانبه القوة الحسية. فإذا اجتمعت القوتان، الإيمان بالله والقوة الممكنة الحسية، فإن المسلمين لن يهزموا بإذن الله. يكون هذا لنا على بال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة.
كتاب الأطعمة، هذا الكتاب يذكر فيه ما يحل من الأطعمة وما يحرم. الأصل في الأطعمة الحل، وكل طاهر لا مضرة فيه، كل طاهر لا مضرة فيه فهو حلال، وكل ما فيه مضرة أو هو نجس فإنه لا يحل. ما فيه مضرة لا يحل، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أو هو نجس لأنه رجس خبيث. الله حرم الحمر لأنها الحمر الأهلية لأنها رجس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها رجس. وقال: في لحم الخنزير فإنه رجس، أو لحم خنزير فإنه رجس، أي نجس. النجس حرام لا يحل أبدا. وكذلك الضار من السموم غيرها هذا لا يحل. هذا هو الأصل في الأطعمة. الأطعمة تنقسم إلى قسمين: إلى حبوب وثمار وفواكه، هذا قسم، والقسم الثاني حيوانات، لحوم. القسم الثاني اللحوم من الإبل والبقر والغنم وصيد البر، فهذه كلها أطعمة لحوم. نريد في هذا الباب أن نعرف ما يحل من النوعين، لأن غذاء الإنسان يتكون منه جسمه، وله تأثير على قلبه وفكره. الذي يتغذى بالحرام يتغذى جسمه وينبت على الحرام، ويفسد قلبه والعياذ بالله، يؤثر عليه الحرام، يؤثر على القلب وعلى العقول وعلى الأبدان. لذلك حرمه الله سبحانه وتعالى. وأما الطيب فإنه يغذي تغذية طيبة، ويبني الجسم بناء سليما، وله تأثير على القلب وعلى السلوك والأخلاق، هذا شيء مشاهد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. بل قال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، مطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام ومذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ والله لا يستجيب دعاء الذي يأكل الحرام، يكون سببا في منع قبول الدعاء، وهذا أشد الأضرار من أكل الحرام. الله أغنانا بالحلال عن الحرام الحمد لله، وعند الضرورة إذا توقف الأمر على الأكل ولا أنت إلا مال حرام وإلا تموت، الله أباح لك أن تأكل بقدر الضرورة من الميتة، تأكل من الميتة وهي حرام، تأكل قدر ما يبقي عليك حياتك. قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطريتم إليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. من اضطر غير باغ أي مريد للحرام، وإنما يريد إبقاء حياته فقط ولا معتد على الناس أو على خارج على ولي الأمر، فإن الله أباح له أن يأكل من الميتة عند الضرورة ما يبقي عليه حياته، أما في غير ذلك فلا يجوز تناول الحرام في حال من الأحوال، سواء كان طعاما أو شرابا أو مشموما أو غير ذلك. حرم الله الخمر، شراب الخمر، لأنه يؤثر على العقل. حرم الله المخدرات وهي أشد من الخمر، لأنها تقضي على حياة الإنسان، تقضي على عقله على جسمه. حرم المفكرات من الدخان والفات، كل ما فيه ضرر من طعام أو شراب فإنه محرم، وهناك من الحلال ما يغني عنه والحمد لله. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله
تعالى، نكتفي بهذا نعجل. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم عنا وعن المسلمين خيرا. استاذنوا معاليكم في أخذ الأسئلة. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: ما المقصود بالعوض؟ هل هو جائزة يجعلها أحد المتسابقين أم جائزة يضعها شخص آخر غير المتسابقين؟
سمعتم الكلام في هذا، أن السبق إما أن يكون من إنسان خارج عن المتسابقين، هذا لا إشكال في جوازه. الحال الثاني أن يكون العوض من أحد المتسابقين دون الآخر، وهذا أيضا لا إشكال في جوازه، من غلب يأخذه. الحالة الثالثة أن يكون العوض من الاثنين، من المتسابقين، كل واحد منهم دفع مثل الآخر، هذا محل الخلاف. هل يجوز أو لا بد من دخول شخص ثالث محلل، يسمونه المحلل؟ والصحيح أنه لا يشترط. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يقول إن بعض الناس وطلاب العلم إذا نصحهم أن يفعل أو إذا نصحهم أحد أن يفعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة قالوا ذاك النبي وذاك الصحابة، فما نصيحتكم لهم؟
نعم، ذاك النبي وذاك الصحابة، لكن نحن مأمورون بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فنحن مأمورون بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأصحابه. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل الأخذ بفتوى العالم تعتبر تقليدا، وهل هو داخل في التقليد المذموم أم المحمود؟
بالنسبة للعامي لا بأس، العامي لا بأس أن يستفتي العالم ويأخذ بفتوى، هذا منتهى استطاعته. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما بالنسبة للعالم فلا يسعه أن يأخذ قول أحد إلا إذا عرف دليلا من الكتاب والسنة، ما إذا لم يعرف دليلا ومستندا فلا يجوز له أن يأخذ به، وهو يستطيع أن يعرف دليل القول دليل الفتوى. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم أكل اللحوم التي تأتي من بلاد الكفر؟
الله جل وعلا، أنتم تستعجلون لما بعد جاء، لكن ما خالف، الله جل وعلا أباح لنا طعام أهل الكتاب وهي ذبائحهم اليهود والنصارى، أباح الله لنا ذبائحهم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والطعام المراد به هنا الذبائح بالإجماع، لأن غير الذبائح من الحبوب والثمار هذه حلال من كل أحد، ما هي خاصة بأهل الكتاب، لكن كلام الآن على الذبائح، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، كما أن الله أباح لنا نساءه يتزوجوا بشرط أن تكون محصنات عفيفات عن الزنا واتخاذ الأقدام، لكن في وقتنا الحاضر الأصل الجواز، لكن في وقتنا الحاضر أحدثت مصانع للحوم لا يذكون فيها الزكاة الشرعية، وإنما يدخلون الحيوان حيا ويخرج معلبا للمكاين، وأيضا يصعقونه بالكهرباء أحيانا، أيضا يلقونه في الماء الحار حتى يموت، طيور وما أشبهها، هذه زكاة غير شرعية، لا تحل لا من الكتاب ولا من المسلم، لا من الكتاب ولا من المسلم. من هنا وقعت الشبهة الآن في اللحوم المستوردة، لأن أغلبها من هذا النوع. أما إذا تأكدنا أن هذه الذبائح تذبح على الطريقة الشرعية سواء كان الذابح مسلما أو كتابيا هذا حلال بالإجماع، لكن لما حدثت هذه الشركات هذه مصانع اللحوم وأنهم يعملون الحيوانات والطيور ما ذكر، فإن هذا يوجد شبهة عظيمة، بل يكاد يوجد اليقين في أنها غير مذكرة، ولذلك تجنبها. وكل من السمك إذا كنت في بلاد الكفار كل من السمك لا يحتاج إلى ذكاء، وإذا لم تجد السمك اللحم هو ضروري، كل من الطعام من الرز من الطعام الذي لا يحتاج إلى ذكاء. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم الآية، يقول هل يكون المسلمين المسلمون إرهابيون يرهبون الكفار ويكون هذا من باب المدح أم من باب الدم كما هو الآن؟
الإرهاب على قسمين: إرهاب بغير حق هذا لا يجوز، إرهاب الكافر المستأمن أو المعاهد هذا لا يجوز إرهابه ولا يجوز الاعتداء عليه، وهذا إرهاب بغير حق. أما الكافر الحربي فالله أمرنا بجهادهم، نعد من العدة ما يرهبه ويقمعه عنا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز أخذ العوض في المسائل العلمية؟
على مقتضى الحديث لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حصر الجائزة في الثلاثة، ولكن من العلماء كابن القيم من خرجها على الحديث، إذا كان الحديث فيما يعين على الجهاد فطلب العلم الشرعي من الجهاد، طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله، فيجوز أخذ الجوائز على المسائل العلمية والفقهية، يجوز هذا لأن هذا يعتبر من الجهاد في سبيل الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم الجوائز التي توضع على المسابقات في غير الأصناف الثلاثة كمسابقة على كرة القدم، وإذا كانت هذه الجوائز من جهة المدرسة أو الوزارة أو جهة أخرى؟
سمعتم الكلام أن المسابقة على الأقدام والمصارعة والمباراة الرياضية إذا خلت من المنكرات جائزة، لكن لا يجوز أخذ العوض عليه، إنما يستفيد الإنسان مهارة وقوة في بدنه، ولا يحتاج ولا يجوز له أن يأخذ العوض عليها، لأن هذا خارج عن مدلول الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم.
وليس هذا من الجهاد في سبيل الله. نعم.
أحسن الله إليكم. أستأذن معاليكم في انتقال الإخوة في الرياضة عندهم أسئلة.
الصلاة صحيحة، لكن هو لا يجوز له ذلك لأنه يعني يشوش على الناس، وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة لأنه لا يجوز للإمام أن يقرأ بقراءة خارجة عن قراءة أهل البلد، قراءة أهل البلد الآن كلهم على قراءة حفص، فلا يجوز أن يقرأ بقراءة غيرها ويخالف ما عليه أهل البلد ويشوش على الناس، فمثل هذا إذا لم ينتهي يفصل من الإمامة. أما إذا صلى لنفسه هو لا معنى أنه يقرأ قراءات السبع، إذا صلى لنفسه هذه معنى، لكن يؤم الناس لا يشوش عليه. نعم. أحسن
الله عليكم. قال لي الله عز وجل
أنه يجوز لكم استعمال القرن في الرجال في هذه الحقبة، الأولى في وقت أعياد المسلمين والثانية في انتهاء المسلمين من عهد المتصاحبين، هل كلامه صحيح؟ ما هو صحيح. الرجال لا يستعملون الدف، وإنما يستعمل الدف للنساء في مناسبة الزواج لأجل إعلان النكاح فقط، كما وردت به الرخصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل في الدفوف وآلات اللهو أنها حرام، لكن استثني الدف في مناسبة الزواج للنساء ويقتصر على موضع الرخصة، اقتصر على موضع الرخصة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لم يكن من الصحابة أحد يضرب بدف ولا يصفق بكف، يعني ما كانوا يصفقون ولا كانوا يضربون الدفوف. نعم. إذا كان نوى القسم فلا يجوز له ذلك، ولكن الصيغة ما هي صيغة قسم، لأن القسم له حروف ثلاثة، هي الواو والله والباء بالله والتاء تالله، هذه حروف القسم. أما في ذمتك فهذا من حيث الصيغة ليس بقسم، لكن من حيث القصد فإنه لا يجوز، لأنه يجر إلى الحلف بغير الله. نعم. أما عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مهاجرا فلم يثبت هذا، لم يثبت أنهم استقبلوه بالإنشاد، نقول الإنشاد ولا نقول الأناشيد، في فرق بين الإنشاد وبين الأناشيد، إنشاد يكون من شخص واحد، وأما الأناشيد فهي تكون جماعية وبأصوات منغمة مطربة، الأناشيد هذه لا تجوز لأنها من الأغاني. أما إنشاد الشعر النزيه والمفيد ينشده شاعر كما كان يفعل حسان عليه رضي الله عنه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يشجعه على هذا، وكعب بن مالك وشعراء الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنشاد الشعر المفيد ما في بأس، ما في بأس. نعم. هذا شيء حادث ما كان السلف يعملونه، وهذا يثبط عن تعلم العلم، هذا يثبط الناس عن تعلم العلم. الواجب على المسلمين أن يتعلموا أمور دينهم ويحفظوا النصوص ويفهموا تفاسيرها، يتعلمون ما هم يجيبون ملصقات، هذا أول شيء، أنه ما هم من عمل السلف ولا أريدنا عنهم، وثانيا أن هذا يثبط عن طلب العلم، عن تعليم الناس، خذ أوراق ولصقهم على سيارك ولا على الجدار ولا، ويقال هذا تعليم، لا مو التعليم، هذا هو التعليم. نعم. أحسن
الله إليكم، نقوم
بهذا السؤال ندعو إليكم، الوسائل التوقيفية كلها ليست توقيفية، الوسائل تتجدد، مثل الميكروفون، مثل الإذاعة، مثل المسجلات، هذه وسائل تستخدم لا بأس للدعوة وتبليغ الدعوة، إنما التوقيفي هو المنهج، منهج الدعوة، هذا هو التوقيفي، نحن ندعو على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان يدعو الناس، طريقته في الدعوة، هذا الذي هو توقيفي. أما الوسائل التي تستخدم للدعوة وتبليغها هذه لا، ليست توقيفية، ولا كان ما نستعمل الميكروفون ولا نستعمل الإذاعة ولا نستعمل، لأن هذا ما كان الرسول يستعمله، هذه ما هي توقيفية، الوسائل ما هي توقيفية، إنما التوقيفي هو المنهج. نعم.
نشكر الإخوة في الرياض ونعود لأسئلة الحضور. هذا سائل أثابكم الله يقول: هل يجوز قراءة قصيدة البردة أم لا؟
لا تجوز قراءة قصيدة البردة لما فيها من الشرك والبدع، قراءتها تنشرها بين الناس، تنشر هذه القصيدة بين الناس، تصير محل اهتمام. الواجب إتلافها، الواجب إتلافها والقضاء عليها وأن لا تروج. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه نهى النبي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه وأن يبيع الرجل على بيع أخيه؟
نعم، إذا تقدم شخص لخطبة امرأة فأنت لا تقدم على ذلك حتى ينتهي أمره، إما أن يجاب وإما أن يرد، انتظر ولا تتقدم عليه تفسد عليه خطبته، لأن هذا حق له ولا يجوز لك تفسد عليه حقه. لا يخطب على خطبة أخيه، هذا الحديث لا يخطب على خطبة أخيه بكسر الطاء، أما لا يخطب، يخطب بضم الطاء من الخطبة، وأما يخطب فهو من الخطبة وهي خطبة الزوجة. وكذلك لا يبيع على بيع أخيه، إذا باع شخص على شخص سلعة وجعل له الخيار، جعل له الخيار، جعل البائع الخيار للمشتري، أو المشتري جعل الخيار للبائع، مدة الخيار لا تتقدم حتى ينتهي الأمر، إما بأن يأخذ السلعة يعزم عليها أو يردها وبعدين تشتريها أنت. لا تفسد عليه بيعته، تروح لم وتقول أباخذها أنا منك بزود من الثمن اللي أنت بعتها عليه، افسخ، لا يجوز هذا، يفسد عليه هذا الشيء. نعم. أو إذا شرى منك شيء تقول له الخيار، لك الخيار، تقول لا تبيع عليه، أنا بدفع لك ثمن أكثر، بدفع لك ثمن أكثر من ثمن هذه السلعة اللي أنت بعتها عليه، هذا لا يجوز. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما هو القول الفصل في مسألة،
هو يقول مثلا إذا شرى سلعة بثمن وله الخيار تروح لما تقول هو غالب اشتراه، ترى السلعة غالب أنا أبيع عليك أرخص منها، هذا لا يجوز، تفسد بين الناس وتقول ما ينتهي أمره. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما هو القول الفصل في مسألة العطور والكالونيا التي فيها كحول، وهل وضعها في الثياب يدخل في حديث لعن حاملها؟
الإشاعات كثيرة ونحن لا نصدق الإشاعات، لكن إذا ثبت أن في هذا الطيب شيء من الخمر من الكحول، الكحول هي الخمر، إذا ثبت أن هذا العطر مخلوط بشيء من الكحول لا يجوز الاستعمال، أما مجرد الشائعات وأن هذا فيه كحول ما. والضابط في هذا ذلك أنا ما أدري إيش اللي ثبت، أن الضابط في هذا أنه إذا شرب هل يسكر أو لا، إذا كان يسكر فهو خمر، أما إذا كان ما يسكر فالأصل الإباحة ولله الحمد. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الدعاء عند باب الكعبة؟
الدعاء الذي يستحب في الملتزم بين الباب وبين الركن الأسود، بين الحجر الأسود وبين الباب، يقف فيه ويدعو الله عز وجل، هذا الذي ورد، أما عند باب الكعبة لا أعرف شيء من هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الحديث الذي مذكور فيه أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس حديث صحيح؟
نعم، اللي في علمي أنه لا بأس به ومعناه صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ترك وليمة الزواج على الاستمرار بسبب وجود المنكر جائز؟ هل ترك وليمة الزواج على الاستمرار،
ترك الوليمة أو ترك الإجابة للوليمة،
لكن ما يحضر، لأنه يقصد عدم الحضور.
أي يقصد عدم الحضور، إذا كانت مشتملة على منكر فلا تحضر إلا إذا كنت تستطيع إزالة المنكر، إذا كنت لا تستطيع فلا تحضرها. إذا كان قصده إجابة الوليمة، أما إن كان قصده ترك الوليمة ترك للسنة، هذا ترك الوليمة ما هي واجبة لكنها سنة مؤكدة فلا تترك، إلا اللي ما يستطيع، الذي لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولم ولو بشرط، أمر بها، الذي يستطيع يعمل السنة ولا يسرف، يعمل السنة ولا يسرف. لأن بعض الناس إما أن يجعل وليمة إسراف تبرير، وإما أنه ما يجعل شيء، هذا غلط، طرفين في غلط، الوسط هو الخير. نعم.
أثابكم الله. يقول نفس السائل: ما حكم الكلام على الطعام؟
لا بأس بذلك، وكونهم يشكرون الله على الطعام يذكرون الله أحسن من كثرة الكلام بغير ذلك. وكذلك الكلام للحاجة، الكلام للحاجة أو للسلام على الحاضرين أو أحدهم لا بأس بذلك، على الطعام نعم، الكلام للحاجة لا بأس، والكلام الذي ليس به حاجة الأحسن تركه، الاشتغال بذكر الله عز وجل. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: يحرم أهل الطائف ويغتسلون من بيوتهم، وإذا حالوا الميقات أشاروا إليه، هل هذا الفعل جائز؟
يجوز، لكن الإشارة ليس لها أصل، لا يشيرون إليه، إذا وصلوا يلبون، ينوون، إذا وصلوا نووا الإحرام ولبوا بدون إشارة. نعم.
أحسن الله إليكم. رجل أدى العمرة ونسي أن يحلق رأسه ولم يذكر إلا بعد وصوله البلد الذي يقيم فيه، فما الواجب عليه؟
الواجب أن يبادر يخلع المخيطات ويعيد ملابس الإحرام ويحلق في البلد الذي وصل إليه أو في أي مكان، لأن الحلق ليس له مكان، يجوز في كل مكان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم شراء السيارة بالتقسيط المنتهي بالتمليك؟
لا يجوز، هذا جمع بين عقدين، بيع عقد البيع وعقد الإيجار، وكل عقد له أحكام تخالف أحكام العقد الآخر، هذا لا يجوز. الواجب أن يكون بيعا فقط أو يكون تأجيرا فقط ولا يجمع بينهما. ثم هذا الحظ فيه والفائدة للبائع، أما المشتري المسكين فإنه لا حظ له في ذلك، يؤخذ تعبه ماله بعدين إذا مالك شيء، ولا تصير السيارة ما تساوي شيء ويقول خذها بيع وهي ما تساوي شيء، ما يجوز، في جهالة، في غرر وضرر على الطرف الثاني. نعم. ما يدرى يشتغل إليه السيارة، هذا بيع شيء مجهول. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض العلماء في اليمن يجيزون زيارة النساء للقبور، يريد فتوى واضحة في ذلك.
نحن لا نجيز ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، واللعن لا يكون إلا على محرم كبير، كبيرا من كبائر الذنوب، ولا يجوز للمرأة أن تزور القبور. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: رجل أدرك الجماعة من أول الصلاة ثم تذكر أنه لم يكن على طهارة، فخرج من الصلاة ثم توضأ فعاد للصلاة، هل يعد أنه أدرك الجماعة وقد نال أجرها، علما أنه لم يدركها بعد أن عاد؟
ما يكون مدركا للجماعة إلا إذا أدرك ركعة كاملة، إذا أدرك ركعة كاملة قد أدرك الجماعة، أما إذا أدرك أقل من ركعة فلا يكون مدركا للجماعة، ولا يكفي أنه حضر وصار ما هو على وضوء راح يتوضأ وفاتت الجماعة ما يكون مدركا للجماعة. نعم.
حسابكم الله. يقول: هل الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب من كبائر الذنوب؟
نعم، لا يجوز هذا، من أمور الجاهلية، وما كان من أمور الجاهلية فإنه من المحرمات الكبائر. نعم.
أحسن الله إليكم. نتوقف الآن ثم نعود. الله عليكم. تكملة لأسئلة الأخ السائل، يقول: الشراب المخروق إذا صليت به هل أعيد الصلاة؟
إذا كان الخرق كبيرا يبدو من ورائه بعض الرجل، نعم تعيد الصلاة، لأنه يكون قد فسد وضوءك، لما ظهر بعض الرجل انتهت الرخصة. رخصة إنما هي على الشيء الساتر للرجل الذي يشق نزعه، وهذه رجل بارزة مكشوف كثير منها، فلا يجزي هذا. أما إذا كان الفرق يسيرا ولا يشاف الرجل إلا إنسان يبي يحرص ويدقق النظر، هذا لا يؤثر إن شاء الله، لأنه قل شراب يكون مصمتا لا يظهر شيء أبدا من الرجل، الشيء اليسير لا أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو علاج التأخر عن صلاة الجمعة؟
تبكير، علاجه التبكير، يبكر لصلاة الجمعة ويحتسب بالأجر، يزول إن شاء الله الكسل واعتياد التأخير. نعم. المهم أن الإنسان يهتم، وإذا اهتم الإنسان بالشيء أعانه الله.
أثابكم الله. يقول السائل: بماذا ينعقد الإحرام؟ هل تكفي النية أم لا بد من التلبية؟ وهل تكفي النية الابتدائية؟ أرجو التوضيح أثابكم الله.
الإحرام هو نية الدخول في النسك، فإذا نوى الدخول في النسك فقد أحرم. وأما محظورات الإحرام مثل اللبس المخيط ومثل الطيب ومثل هذه تجنبها، لكن ليست هي الإحرام. الإحرام هو النية، نية الدخول في النسك، فإذا نوى الإحرام دخل في النسك ولو لم يخلع المخيطات ولو لم يتجنب المحظورات انعقد إحرامه، ويكون عليه فدية في المحظورات. نعم.
أحسن الله إليكم. في حديث الاستخارة: فليركع ركعتين من غير الفريضة. قال بعضهم: تكون هذه الركعتين غير الفريضة وغير السنة الراتبة، فهل لهذا أصل؟
نعم، هذا ظاهر الحديث، هذا ظاهر الحديث، إن صلاة الاستخارة مستقلة، ركعتان ليست من الفريضة ولا من الراتبة، وإنما هي ركعتان صلاة مستقلة للاستخارة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أيضا: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، أو كما جاء في الحديث؟
الدلجة، نعم، هذا المسافر، هذا إرشاد للمسافر، لأنه يرتاح وسط النهار ويريح الدابة ويسير في أول النهار في الغدوة أو في الروحة في آخر النهار وقت البراد أنشط، وكذلك شيء من الدلجة يعني من الليل، يسير في شيء من الليل أن هذا أنشط له ويعينه على قطع المسافة. هذه إرشادات من النبي صلى الله عليه وسلم للمسافرين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما أهم أسباب الثبات على الدين أثابكم الله؟
أهم الأسباب توفيق الله، أو قبل كل شيء ثم فعل الأسباب من قبل العبد، فعل الأسباب من قبل العبد، أن يتعلم أمور دينه فيفهمها، أن يسأل الله الثبات ويكثر من الدعاء، أن يتجنب أهل الشر وأهل الفتن وأهل الفساد وأهل الشكوك والشبهات، تجنبهم ولا يصحبهم، هذه من أسباب الثبات بإذن الله، يكون مع الأخيار ومع أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نريد أن توضحوا لنا صفة التيمم ولو بصفة موجزة.
أن يقصد إلى صعيد طيب، إلى الأرض الطاهرة التي عليها صعيد غبار، يضرب عليها بباطن كفيه مبسوطتين، ثم يمسح، أولا ينوي التيمم، ثم يسمي، ثم يضرب الأرض الطهور بيديه مبسوطتين، ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه، بباطن أصابعه عرضا، ويمسح راحتيه بكفيه ضربة واحدة. هذا هو صفة التيمم الموجزة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: توفي والدي رحمه الله تعالى وجميع موتى المسلمين، وبقي بعده أنا وأمي وأخواتي إضافة إلى جدي وجدتي، وعند توزيع التركة علينا رفضت أمي وبعض إخوتي أن يعطوا جدي وجدتي حصتهم، وقالوا نعطيهم قطعة أرض تكفيهم عن الباقي، وأنا أقول يعطون نصيبهم كاملا، فبماذا تنصحونا؟
نعم، يجب إعطاؤهم نصيبهم كاملا، إلا إذا رضوا هم بالمعاوضة المصالحة لا بأس، إذا رضوا بذلك لا بأس، أما إجبارهم على ذلك لا يجب. يجب إعطاء المواريث لأصحابها، ألحقوا الفرائض لأهلها. فما بقي فلأولى رجل ذكر، ومن تصالح عن حقه ما في مانع. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: متى يقرأ هذا الدعاء؟ اللهم رب الناس في البأس أشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك.
على المريض، يقرأ على المريض والمصاب، هذه رقية، هذا من الرقية، من أدعية الرقية. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: توفي أخي ولديه أرض ولا ندري نيته في ذلك، هل يريد بيعها أم يريد أن يتخذها سكنا؟ هل يجب فيها زكاة؟
الأرض صارت لكم بعد وفاة صاحبها، صارت لكم، إذا حال عليها الحول كل يزكي نصيبه، أما قبل وفاته إن علمتم أنه لم يخرج الزكاة إنه يجب عليكم إخراجها، لأنها دين في ذمته، والدين مقدم على الميراث سواء كان لله أو للمخلوق، قدم الدين. أما إذا لم تعلموا ليس عليكم شيء.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أتى إلي شخص واشترى من عندي سلعة بقيمة 30 ريال وأعطاني 100 ريال وبقي له 70 ريالا فأعطيته 20 ولم أجد 50 ريال، فقمت بالذهاب من أجل الصرف، فقال لي: لا تذهب، فإن ذهابك يجعل هذه المعاملة معاملة ربوية، فما رأيكم؟
ما بعد انفضوا المجلس ما داموا في تفاهم في أخذ البقية، وراح يأخذ من جاره، هذا لا زال المجلس مستمرا ولا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم.
أثابكم الله. هل يجوز للأب أن لا يعطي ابنته للرجل ذو دين وخلق بسبب أنه أسود أو ليس له قبيلة؟
وهذه أمور تحتاج إلى نظر، تحقق من الواقع، ما ندري وش الأسباب التي منعته من الإجابة، ربما يكون عنده أسباب صحيحة، نحن لا نقول انه مخطئ انما ندري. نعم.
احسن الله اليكم. ما حكم رجل زكى على غنم ولم يوجد عنده غنم اصلا ولكن مقصده على ان يستقدم عمال؟
ما يجوز هذا، ما يجوز انه يفعل العمل هذا، يدفع زكاته وما عنده مال لغرض اخر، ما يسميها زكاه، ما يسميها زكاة، يسميها باسمها، ما يسميها زكاة، زكاة عبادة، ولا يجوز مثل هذا يسمى بالزكاة، يسميها ضريبة، يسميها ما يريد، لكنها ما هي زكاة. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: استأجرت محلا تجاريا ويصفي ربح شهري قدره 1500 ريال وأصرفها حين أخذها فلا يبقى منها شيء، فهل عليها زكاة وكم مقدارها، علما أني استأجرت المحل جاهز ولم أجهز فيه شيء؟
الزكاة لا تجب في مال حتى يقول عليه حول، فإذا صرفته في الحال قبل أن يحول عليه الحول ليس فيه شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. إذا أردت العمرة وكنت أريد أن أذهب إلى جدة من هنا، فهل أحرم من جدة أم ماذا؟
إذا
أردت العمرة وكنت أريد أن أذهب إلى جدة من هنا، فهل أحرم من جدة أم ماذا؟
تحرم من هنا، لا تحرم من جدة، أنت ناوي العمرة من هنا، تحرم من هنا من الميقات الذي في طريقك، كنت تذهب إلى جدة ما يلغي عنك الإحرام وأنت تريد العمر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا صدمني أحد في سيارتي فهل يجوز أن أخذ عوضا منه؟
إذا أتلف عليك شيئا وهو مخطي، هو المخطي والمدان، فهذه مقابل ما أتلف من سيارة، لا بأس إذا كان هو المخطئ أو المدان، فلا بأس بذلك، لأن هذا عوض عما أصاب سيارة. أما إذا كان ما منك خطأه لا يجوز لك أن تأخذ منه شيئا. نعم.
أحسن الله إليكم، هل تصح القراءة في الصلاة الجهرية بصوت خفيف أم لا؟
يكفي.